بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بسند ضعيف، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ذكرنا لكم بالأمس أن هذه الأحاديث الواردة في الاكتحال أو الادهان وحديث أخرى لا يصح منها شيء من حيث السند عند أكثر أهل العلم وعند المحققين منهم. لذلك فإن الاكتحال أو القطرة في الفم في الأنف أو الأذن أو العين لا تضر شيئا في الصوم، على أن يحرص المسلم ألا يبلع شيئا مما قد يصل إلى حلقه من ذلك من باب الاحتياط، يجتهد ألا يصل ألا يبلع ما قد يصل إلى حلقه من هذه الأشياء، فإن يعني ذهبت إلى حلقه دون اختيار منه ولم يبتلعها قصدا فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. فالاكتحال والادهان وما إلى ذلك، هذه الصحيح أنها جائزة، وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة وغيرهم من أئمة الهدى والدين، كلهم يرون أن هذه الأشياء لا تفطر، وقد أشرنا إلى كثير منها بالأمس.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح.
هذا الحديث من أعظم الأحاديث الدالة على يسر شريعة الإسلام، وأنها أعظم شريعة وأيسر شريعة وأسهل شريعة وأقوم شريعة، كيف لا، وهي من تشريع العزيز الحكيم الذي يعرف ويدرك ويعلم وعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، وما هو أدرى وما هو في صالح عباده. وهذا دليل عظمة هذه الشريعة: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يخفف عنكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفة. هذه هي الفائدة الأولى. والمسألة الثانية: أن الأكل والشرب مفطرة بإجماع أهل العلم من المفطرات، ولذلك قيد هنا بقوله ناسيا، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. والمسألة الثالثة: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما ينفع أمة الإسلام ببيان يسر هذه الشريعة. والرابعة أو الثالثة: بيان أن المعول عليه في الفطر هو التعمد أو القصد لا غير. والمسألة التي بعدها: أن من نسي فأكل فإنه معفو عنه حتى ولو شبع ولو روي من الماء أو أي شراب يشربه طالما كان ناسيا، فإن هذا رزق ساقه الله عليه، ساقه الله إليه. والتي بعدها أن ذلك من لطف الله تبارك وتعالى بعباده ومن رفع الآثار عن هذه الأمة. والمسألة التي تليها هل يلحق بذلك من جامع ناسيا، وهل يتصور جماع الناس؟ وأنتم تعلمون أن من جامع متعمدا في نهار رمضان أنه بالإضافة إلى الإثم، وأنه لا يقضي عنه صوم الشهر كله، صوم الدهر كله، ومع ذلك يجب عليه أن يقضي ديانة. وحكم من حصدر منه ذلك أن عليه كفارة على الترتيب لا على التخيير. من جامع في نهار رمضان فإن عليه عتق رقبة، فإن لم يستطع لا يجد ما يشتري به رقبة، أو لم توجد الرقبة كما هو الغالب في هذا العصر، فإنه يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين. فإن عجز لكبر أو مرض لا لكسل وإنما لكبر أو مرض فإنه يطعم 60 مسكينا، كما ثبت ذلك من حديث سلمة بن صخر البياضي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما بك؟ قال: وقعت امرأتي في رمضان. قال: هل تجد رقبة فتعتقها؟ فأقسم أنه لا يجد. قال: هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ وكان رجلا كبير السن، فقال: لا أجد، وأقسم على ذلك. فقال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال: والذي نفسي بيده لا أجد ذلك. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم قليلا حتى أتي بمكتل أو بعرق أو بفرق أو كما تقول يعني كيس فيه 15 صاعا، فقال: خذ هذا وأطعم به 60 مسكينا. قال: والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، أي ما بين حرتي المدينة السوداوين، أفقر مني ومن عيالي. قال: خذه فأطعمه لأهلك وعيالك. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصله ما إذا كان ناسيا أو مخطئا أو جاهلا. لذا فإن كثيرا من أهل العلم يرون أن من جامع ناسيا أو مخطئا أو مكرها أو جاهلا بالحكم فإنه ماذا؟ لا بد أن يتحمل الكفارة. وهو المشهور عند الإمام أحمد والإمام الشافعي وكثير من أهل العلم. واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذا الرجل الذي قال: وهلكت فأهلكت. وكذلك في الحديث الذي بين أيدينا الآن قال من أكل أو شرب ناسيا ولم يقل أو جامع. والبيان لا يؤخر عن إيش؟ عن وقت الحاجة. فقالوا إن هذا يدل على أن النسيان غير مغتفر في الجماع بخلاف الأكل والشرب. وعللوا ذلك أيضا بعلة أخرى وهو أن الجماع لا بد له من مقدمات، فإذا نسي أحدهما أحد الزوجين ذكره الآخر، فكأنه يبعد عندهم أن يجامع ماذا؟ ناسيا. لذلك ألزموه بالكفارة حتى ولو ادعى النسيان. ومثله الجاهل، لأن النبي لم يضف هنا أو قال أو جاهلا، ولم يقل أو مخطئا. القول الثاني قالوا بأن من صدر منه ذلك يعني الجماع ناسيا أو مخطئا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، لا قضاء عليه ولا كفارة. واستدلوا بعموم حديث آية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى ماذا؟ ها؟ قد فعلت. كما استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما إن الله عفى لأمتي الخطأ، عفي لأمتي الخطأ والنسيان وماذا؟ وما استكرهوا عليه. إن الله عفى لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفرق هناك من يرى الفرق بين النسيان وبين الجهل والإكراه، فاستبعدوا النسيان وقالوا من ادعى النسيان لا يصدق، فإن عليه القضاء والكفارة. وأما الجاهل والمكره فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. وفي هذه المسألة أحيلكم إلى في الترجيح، لا أستطيع أن أرجح في هذه المسألة لأن أدلة الفريقين قوية، ويصعب على مثلي العبد الضعيف أن يقحم نفسه في الترجيح إذا كنت أنا نفسي لم يظهر لي رجحان أحد القولين. فأحيلكم إلى مشايخنا الكبار مثل كبار العلماء، أوسر شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله في هذه المسألة، لعله يبين لكم ما يترجح، يعني أنتم سمعتم الأقوال وأدلة الفريقين في حكم من جامع ناسيا، فالذي يظهر أن الأمر يحتاج إلى شيء من التأمل، وأنا كما قلت لكم متوقف فيه، لم أبت فيه وفي ترجيح أمر على أمر، والنظر يقتضي الاحتياط هنا للدين، ولكن اسألوا أهل العلم الكبار الذين لا يعني هم أفقه مني ومن غيري في هذه المسائل وغيرها. المسألة الأخرى في هذا الحديث أن المسلم غير مؤاخذ في النسيان في جميع الأمور الأخرى إلا شيئا واحدا، وهو ما أدى إلى إتلاف مال أو إتلاف نفس أو عضو، فإنه يغرم وإن كان ناسيا، لكن يرفع عنه ماذا؟ ها؟ الإثم، يرتفع عنه الإثم، ولكن عليه أن يغرم ما أتلف بسبب خطائه أو نسيانه، حتى ولو كانت نفسا فعليه الدية، ولو كان مالا عليه أن يغرمه، ولو كان عضوا عليه أيضا ديته. هذه مسألة من أكل أو شرب ناسيا. وقوله فإنما أطعمه الله وسقاه يستفاد منها فائدة عظيمة، وهي التفريق حتى في سائر الأمور بين الأمر الذي يكون للعبد فيه دخل بتصرفه، وبين ما ساقه الله إليه بدون أي تصرف منه. فإن الأول هو التعمد، والثاني هو النسيان الذي لا يؤاخذ الله صاحبه. نعم تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعلاه أحمد وقواه الدار
وأعله
وأعله أحمد وقواه الدار قطني.
هذا الحديث حسنه كثير من أهل العلم، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد أعله، ولكنه معاضد بما يخرج من البدن من الدم في باب الحجامة وغيرها، فإن هذا قد يكون مرضا، وفي القول بفطره رأفة به. وفيه أولا كلمة من ذرعه، أي من خرج الطعام من معدته من أعلى على الرغم من أنفه. ذرعه يعني ألجأه وأجبره دون تصرف منه، ويستفاد منه أن من أقاء بدون تصرف منه فإنه لا يفطر، بل يعتبر باقيا على صومه. ومسألة الثانية أن من استقاء يعني تسبب بأن وضع إصبعه في حلقه، أو شرب ملحا، أو وضع ملحا في حلقه، أو تسبب أو أخذ دواء يتسبب في القيء ونحو ذلك، فإن ذلك يفطر وعليه أن يقضيه من أيام أخرى. فالقيء إذا خرج من المرء دون اختياره فإن عليه القضاء، فإنه لا يفطر بذلك، بل يعتبر باقيا على صومه. أما إذا كان سببا بأن وضع إصبعه في حلقه ونحو ذلك فإن عليه القضاء، قد يكون مضطرا لسبب من الأسباب، تسمم أو نحو ذلك حصل له، فله أن يستقي، لكن يعتبر قد أفطر ويقضي من أيام أخر. وهذا دليل أيضا على أن ما خرج من الجسم بدون تعمد من دم أو قيء أو جرح نزف دما دون تعمد من الشخص، فإنه لا يفطر أيضا، لا يفطر بذلك، وإنما عليه أن يتم صومه إذا كان قادرا على ذلك. أما إذا تحول الأمر إلى مرض فإنه يفطر ويقضي من أيام أخر إن شاء الله تعالى، ويلحق به الخارج من صديد من البدن أو من المأمومة أو الجائفة، أو لو أن إنسانا أصابه سهم فخرج دم، أو أصابته سكين فسال دم كثير ونزف، هذا كله لا يفطر، إنما الذي يفطر هو الذي يتعمده المرء من الاستقاء، أما ما عدا ذلك لا يفطره. نعم فضل.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم.
هذا الحديث أيضا من يسر الشريعة الغراء، وفيه تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال أمته، وفيه رفع الحرج والمشقة عن هذه الأمة، وفيه سعة شريعتنا الغراء واستيعابها لأحوال الناس، وفيها جواز فطر المسافر، وهذا مشروع بنص القرآن كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر، يعني هناك كلام مقدر، فأفطر فعدة من أيام أخر. وفيه أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينفع الله به أمته، وفيه أيضا من الفوائد أنه ينبغي للقدوة كالإمام أو القائد أن يبدأ بالأمر الذي ينبغي تنفيذه حتى يقتدي الناس به، وفيه أنه تجب على الإمام مراعاة أحوال الناس فيما لا يتعارض مع الشرع. وكما قلت لكم أنه إذا نفذ الإمام أو القائد أو المسؤول فإن الناس يقتدون به حتى في الأمور التي قد يترددون فيها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع القدح وهو الإناء الذي يشرب فيه حتى رآه الناس، فلما رأى الناس جميعا شرب. ومنه استحباب أو مشروعية اتباع الرخصة لا سيما عند وجود داعيها، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وفيه تحريم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما عند وجود المقتضي، وفيها أن من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقصد أنه أحرص منه على الطاعة فإن ذلك يكون ماذا؟ يكون معصية. ولعلكم تعرفون قصة الثلاثة الذي في الصحيحين الذين نظروا إلى سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا أقوم فلا أنام، وقال الثالث لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار إيش؟ أيسرهما. وقد نص على ذلك في حديث صحيح. وفيه فضل الفطر أحيانا على الصوم، ولذا اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، لا سيما أن هناك حديث آخر سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في بعض أسفاره فلم يعي بالصائم على المفطر ولم يعي بالمفطرة على الصائم، وفي بعض غزواته لم يبق صائما إلا هو وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. وفي حديث آخر أنه عندما رأى الصائمين سقطوا على الأرض وتسابقوا إلى الأماكن الباردة وبنى المفطرون الخيام وسقوا الركاب وهيئوا الأمور لإخوانهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ولذلك اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الصوم أفضل، والقول الثاني أن الفطرة أفضل، والقول الثالث التخيير بدون تفضيل بين الصوم والفطر، بل هناك قول رابع وهو التفصيل، فإن وجدت المشقة فالفطر أفضل، وإن لم تكن ثمة مشقة فالصوم أفضل. دليل القائلين بأن الصوم أفضل وقول النبي وقول الله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم. طيب نكمل المسألة بعد الأذان. الدليل الثاني للقائلين بأن الصوم أفضل يعني أفضلية اتباع الرخص التي يعني الواضحة التي في اتباعها تيسير على الأمة وفيها نص شرعي، لأن الرخص ما استثني على خلاف الأمر المشروع، فهذا الاستثناء يعتبر رخصة، لذلك الرخصة لا تكون بالهوى ولا تكون باتباع بعض الفقهاء في المسائل التي لا دليل عليها أبدا، هذه ليست رخصة، إنما الرخصة يعني يعرفها أهل العلم بأنها ما استثني من أمر محكم ومن أمر يعني لا إشكال فيه كاستثناء الفطر للمسافر والمريض. وقالوا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فلذلك يعني الصوم أفضل الفطر عفوا، لا هذا دليل القائلين بأن الفطر أفضل كما سيأتي. مسألة الرخصة دليل للقول الثاني، أما القائلين بأن الصوم أفضل دليلهم الآية وأن تصوموا خير لكم. أيضا دليلهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه كثيرا ما كان يصوم مع أن الناس يفطرون. والله تعالى لا يختار لنبيه إلا ماذا؟ إلا الأفضل. ثانيا أن الرخصة مستثناة، وإذا لم يوجد سبب يعني قوي للرخصة فالأولى هو الصوم. أما القائلون بأن الفطر أفضل فدليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ودليلهم أيضا قوله أولئك العصاة، أولئك العصاة أي الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر، ولا سيما بعد أن طبق بنفسه وأراهم المسألة عمليا عندما رفع القدح حتى رآه الناس. ودليلهم ثالثا ما ذكرته قبل قليل من أن الله يحب أن ما جاء في الحديث أن الله يحب أن تؤتى رخصه، وعفوا نحن ذكرناه دليل القول الأول وهي دليل لهذا القول، القول الثاني وهو أفضلية الفطر. دليل القائلين بالتخيير قول أبي هريرة رضي الله عنه فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فدل على استواء الأمرين. القائلون بالتفصيل استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه عندما وجدت المشقة قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، وقال أولئك العصاة أولئك العصاة، فإن ذلك يدل على استواء الأمرين عند عدم المشقة. أما القول الرابع فهو التفصيل كما قلت، إن كان وجدت المشقة فالفطر أفضل، وإن لم توجد مشقة فالصوم أفضل، والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أكثر في أوقاته كان يصوم ومع ذلك أفطر لما رأى الناس ترددوا، أفطر لما رأى الناس ترددوا في ماذا؟ في الفطر، وقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فدل ذلك على أفضلية الفطر عند وجود ماذا؟ المشقة. أما الذي يشق على نفسه حتى يوشك على الهلاك وهو مسافر أو مريض فإن هذا لا شك أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي آخر مسألة في هذا الحديث، والله نسأل نوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.